بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا عددا من الحقائق العلمية التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعيش في زمن العلم الذي فتح الله تعالى فيه على الإنسان من مغاريق الكون ما لم يفتح من قبل، وأصبح الناس يطالبوننا بالدليل العلمي على كل قضية نثيرها معهم. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه كما هائلا من هذه الحقائق العلمية، وأجرى على لسان خاتم أنبيائه ورسله كما مماثلا من هذه الحقائق العلمية. والمقصود بهذه الحقائق ليس الإخبار العلمي المباشر، لأن العقل البشري لا يستوعب كليات الأشياء دفعة واحدة، ولكن الإنسان محتاج دوما إلى النظر والتأمل والاستنتاج، أو إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج، حتى يرسخ العلم في ذهنه ويدركه الإنسان بقدراته المحدودة. لذلك نقول أن هذه الإشارات العلمية في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لتشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وجاءت لتشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. من هذه الأحاديث يروى لنا أن الشمس كشفت يوم أن مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فدعا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة جامعة، وصلى بالناس ركعات طوال، ثم بعد أن ختم الصلاة توجه إلى المصلين من خلفه قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وانظروا إلى الدقة العلمية الفائقة في هذا الحديث الذي لم يكن أحد في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي إلمام بشيء منه. كان العالم غارقا إلى آذانه في هذه الفترة الزمنية في الخرافات والأساطير، ويفسرون كل ظاهرة كونية بموت عظيم أو ميلاد مولود في بيت من بيوت الملك، ولكن هذا النبي الأمي يؤكد لنا على أن هذه ظاهرة كونية متكررة، لا تنكسف الشمس ولا ينكسف القمر لموت أحد ولا لحياته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ومعروف علميا أن الشمس إذا حجبها ظل القمر، يعني إذا جاء القمر بين الأرض والشمس وحجب ظل القمر ضوء الشمس عنا حجبا كليا، سمي ذلك بالكسوف الكلي للشمس. إذا حجب ضوء الشمس جزئيا يصبح يعني كسوف جزئي. إذا جاء في وسط الشمس تماما وترك دائرة من الإضاءة أو من النور حول ظل القمر سمي ذلك كسوفا حلقيا. وحينما يأتي الكسوف الكلي يراه شريط ضيق من الأرض، ويتناقص مساحة الظل كلما اتجهنا في اتجاه القطبين بطريقة مستمرة. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض أهل الأرض كسوفا كليا، قد يرى البعض الآخر كسوفا جزئيا. وكسوف الشمس ببساطة شديدة هو وقوع ظل القمر على الشمس. ونظر لصغر حجم القمر بالنسبة إلى حجم الشمس ولضخامة المسافة بين القمر والشمس، فإننا نرى ظل القمر أحيانا يغطي قرص الشمس بالكامل يسمى كسوفا كليا، أو جزئيا يسمى كسوفا حلقيا، أو يسمى كسوفا جزئيا، سواء كان الظل في وسط الشمس تماما أو على طرف من أطرافها. كسوف القمر يأتي عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، فيقع ظل الأرض على القمر، وهذا الظل قد يطمس القمر يعني طمسا كاملا، فنرى القمر قرصا أسود في صفحة السماء كما نرى الشمس في خسوفها قرصا أسود في صفحة السماء. هاتان الظاهرتان ظاهرتان استثنائيتان في الفلك، ولكنهما متكررتان، يعني كل القمر يدور حول الأرض دورة حلزونية، والأرض والقمر يدوران حول الشمس دورة حلزونية أيضا. ففي هذه الدورة أحيانا يعني يغطي ظل القمر الشمس تغطية كاملة أو جزئية فيتكون كسوف الشمس، وأحيانا يغطي ظل الأرض القمر تغطية كلية أو جزئية يسمى خسوف القمر الكلي أو خسوف القمر الجزئي. هاتان الظاهرتان تؤديان إلى تغيرات في الظروف العامة على سطح الأرض. يعني إذا كنا في حالة كسوف الشمس فتقل كمية الحرارة الواصلة إلينا من الشمس، ويؤدي ذلك إلى اضطراب على سطح الأرض، قد يؤدي بالإنسان إلى كوارث طبيعية أو يعرض الإنسان إلى كوارث طبيعية كثيرة. إذا كنا في حالة خسوف القمر فنلاحظ أن تزداد كمية الحرارة والأشعة التي تصل الأرض، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى اضطرابات مناخية كثيرة قد يعاني منها الإنسان. لذلك أوصانا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والصدقة والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ليس هذا فقط، بل إنما عندما يكون كسوف الشمس كسوفا جزئيا أو حلقيا، معنى هذا أن كمية الأشعة المتمركزة على حافة الشمس تكون فوق التركيز العادي، فوق ما تعودت الأرض أن تتلقاه من الشمس. ولذلك ينصح العلماء بعدم النظر إلى الشمس في حالات الكسوف الكلي بطريقة مباشرة، وحتى الكسوف الجزئي، لأن هذا قد يؤذي أعين الناظرين إيذاء كاملا، قد يؤدي إلى العمى بالكامل. فنقول أن هاتان حالتان من الظواهر الفلكية المتكررة في حياة البشر، وهاتان الحالتان تؤديان إلى اضطرابات هائلة في الظروف الطبيعية على سطح الأرض. ومن هنا نصحنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله ومن الصلاة ومن الصدقة، لعل الله تعالى أن يكشف عنا ما يمكن أن يصاحب هذه الظاهرة أو تلك من مخاطر طبيعية تتهدد أهل الأرض. ويحدث كسوف الشمس من مرتين إلى 5 مرات في السنة، ويمكن للكسوف الكلي أن يدوم لمدة تصل إلى 7 دقائق ونصف دقيقة. أما كسوف القمر فيحدث بدخوله في ظل الأرض الذي يتكون من سبح الأرض في مدارها حول الشمس، وهي ظاهرة ترى من جميع الأرض، ولكن في معظم شهور السنة يمر القمر فوق أو تحت مخروط ظل الأرض ويتحاشاه بالكامل فلا ينخسف. وخسوف القمر قد يكون كليا أو جزئيا، ويحدث الخسوف والقمر في بدر التمام، يعني في حالة الإضاءة أو الإنارة الكاملة. ويمكن للخسوف الكلي للقمر أن يستمر إلى 100 دقيقة، ويخسف القمر 3 مرات في الشهر كحد أقصى. نقول هذه الظواهر كانت تفسر في القديم، بعدد من الخرافات والأساطير التي لا سند لها من الناحية العلمية. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر من قبل 1400 سنة أنهما أمران طبيعيان، شمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ويوصينا صلى الله عليه وسلم بأن نتوجه إلى الله بالدعاء، ومن سنته أن ينادي المنادي الصلاة قائمة، وتؤدى صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، والتي أطال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر فيها من الدعاء حتى تنكشف هذه الغمة. ونقول أن هذه لحظات قد تتعرض فيها الأرض لمخاطر طبيعية كبيرة. ومن هنا كانت السنة النبوية الشريفة بالدعاء إلى إقامة الصلاة وإلى الإكثار من الابتهال إلى الله والدعاء والإكثار من التصدق، لعل الله تعالى أن يكشف عن أهل الأرض هذه الغمة. وهذا التأكيد النبوي الشريف على هذه الحقيقة الكونية المتكررة في زمن كفرت فيه الخرافات والأساطير يثبت لكل ذي بصيرة بأن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي أو معلما من قبل خالق السماوات والأرض. لذلك نقول أن ذكر هذه الأحاديث وتفصيلها في ضوء المعارف العلمية الحديثة مما يؤكد على الدقة العلمية الفائقة التي جاءت في أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تؤكد على الدقة العلمية الفائقة التي جاءت في كل القرآن الكريم، وهذا لا يمكن أن يتحقق لبشر من البشر أو لأحد من البشر، خاصة في هذه الأزمنة المغلة في التاريخ 1400 سنة أو يزيد، وفي زمن لم يكن متوفرا للناس أي أداة من أدوات الكشف أو البحث أو الدراسة التي تتوفر لنا في هذه الأيام. لذلك أقول أن هذا الحديث وحده هو كاف للشهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ومؤكدا لكل من له بصيرة بأن هذا الكلام لا يمكنه أن يصدر عن شخص عادي، وإنما عن نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.